أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث ولا زال عن صفات الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن هذه الصفات تارة ننظر إليها طريق إثباتها، أن ننطلق من الذات الإلهية نفسها وفق البرهان الذي أثبت لنا أن هناك كمال مطلق، أن هناك وجود مطلق، محض الوجود أو العلة الأولى. هذا الطريق يثبت أن الذات الإلهية باعتبارها كمال مطلق لا يشد عنها أي كمال، فنستطيع من خلال ذلك إثبات الصفات. والطريق الثاني أن ننظر من زاوية من طريق المخلوقات نفسها، على أساس أنها معلولات، ولكل معلولين لا بد له من ماذا؟ من علة، والعلة حاوية على كمالات المعلول. فإذا عندما ننظر للمعلول ونجد فيه العلم والقدرة وغيرها من الأمور، فهي إذن ثابتة عند علتها، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. ننظر مثلا إلى عن طريق هذا طريق فلسفي، وتعرف أن ننظر عن طريق كلامي أن هذا العالم المتقن، هذا العالم بآثاره الظاهرة، من خلال هذا الطريق نستطيع أيضا نفس يعني الفكرة، نستطيع إثبات أن موجد هذا العالم لابد أن يكون عالم وقدير وغيرها من الصفات الكمالية. قال: وإذا نظرنا إلى إله العالم من زاوية أخرى من البرهان، حيث الواقعية المطلقة له، فمن المحتم سوف يكون كل كمال لية واقعية له أيضا، ما دام هذا الكمال نجده عند الموجودات المقيدة، فإذا 100% موجود عند الموجود المطلق. عند الموجودات المطلقة، عند الموجود المطلق نجد هذه الصفة موجودة. إذا هي موجود، هذه الصفة الكمالية موجودة عند وجودات المقيدة، فمن باب أولى وجودها وين؟ في الوجودات المطلقة، ما دام هي صفة وجود. قال: مثلا، فمثلا لكل واحد من موجودات العالم فعالية بحسب قدره. النبات له كمالات محدودة وفعالياته بالمقدار اللي يكون محدودة وأقل من فعاليات الحيوان. الحيوان الفرس مثلا فعالياته تختلف عن فعاليات الإنسان، كل واحد له فعاليات معينة. قال: وفي الحد الذي تتيحه ظروفه المكانية والزمانية، إلى نطاق لتأثيراته نطاق محدود، بحيث ما يمكن أن يخرج عن محيطه المكاني والزماني، ما يمكن، تأثيراته محدودة بهذا المقدار. قال: وهذه الفعالية تنبع من القدرة التي يتوفر عليها الموجود. إذن لديه قدرة، وإلا على أي أساس صارت هذه الفعالية؟ فعالية فعل تأثير، فإذن لابد أن يكون هناك قدرة. هذا وين موجود؟ في الموجودات المقيدة. إذن لابد أن تكون موجودة هذه القدرة عند الوجود المطلق الذي لا يشد عنه كل كمال. قال: وحيث أن هذه القدرة كمال وواقع، إذن لا تسلب من الواقع المطلق اللي هو منه وجود الله. وهذه القدرة ظاهرة تنشأ من العلة، لأن العلة هي التي أعطت هذه القدرة، فلا بد أن تتوفر العلة الفاعلية على هذه القدرة. شوف يعني كأنه طريقين، يعني الطريق الأول أنه بما أننا وجدناها في الموجود المقيد، إذن 100% موجودة في الموجود المطلق، هذه النقطة الأولى. الثانية أن هذه القدرة موجودة في المعلول، إذن لابد أن تكون موجودة في العلة، لأن العلة هي التي تعطي ما في المعلول. هذا الطريق الثاني، هذا الطريق الثاني اللي هو موجود في المعلول لابد أن يكون وين؟ موجود في العلة، لأن فاقد الشيء لا يعطي. هنا يجي فاقد الشيء لا يعطي، ويأتي طريق المتكلمين الإحكام في الصنع وغيره، يأتي هنا وعلى إضافة أن فاقد الشيء لا يعطي، هو أن العلة لابد أن تحتوي على كمالات المعلول على نحو أشد. لكن طريق الأول هو أن نجي عندنا وجود مقيد وعندنا وجود مطلق، فإذا شيء موجود كمالي موجود في الوجود المطلق، فإذا 100% موجود في الوجود، إذا موجود في في الوجود المقيد، فإذا 100% موجود في الوجود المطلق. والنصوص الكثيرة الروائية أكدت على ماذا؟ على هذا الطريق الثاني، أنه نحن عندما ننظر إلى آيات الخلق فنجد أن المخلوقات مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هذه المخلوقات نجدها قد توفرت على القدرة، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، وأرانا من يعني بكلام آخر وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته. يعني إحنا أرانا وين؟ أرانا قدرته وين؟ بالمخلوقات، المخلوقات. هاي نص آخر، فأقام من الأشياء أودها ونهج حدودها ولائم بقدرته بين بمتضادها. يعني إحنا من خلال ما نراه من المخلوقات وقد لائم بين متضادها نفهم أنه قادر. وأيضا نص آخر، وأقام من شواهد البنيات على لطيف صنعته وعظيم قدرته، هذا واضح. قال وعن الإمام الصادق سلام الله عليه في جواب الملحد: كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؟ فإحنا هنا بعد هذا راح يكون الدليل انتقال منين؟ من المخلوقات، من القدرة الظاهرة في المخلوقات إلى قدرة الخالق. والآية القرآنية الكريمة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء ماذا؟ قدير. يعني أنتم تفهمون القدرة من خلال من؟ من خلال هذه المخلوقات وما يتنزل من الأمر بينهن، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذا هم أيضا راح تكون من آثار الدالة، الآثار الدالة على علم الله سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء محيط من الناحية العلمية والقدرة. قال: وهناك مثلا في كثير من الموجودات صفة ماذا؟ صفة كمال تسمى العلم. هنا الكلام عن من؟ عن العلم. قال: كما هي ظاهرة لدى الإنسان وسائر الكائنات الحية، والكلام في الذي تقدم في القدرة يجري في العلم أيضا، فهو واقع ومعلول، إذن سوف يثبت لإله العالم. يعني إحنا تارة ننظر إلى أن هذه الصفة موجودة عند المخلوقات، فإذا لابد أن تكون موجودة عند ماذا؟ باعتبار معلولة، فتكون موجودة عند ماذا؟ عند علتها، لأنه فاقد الشيء لا يعطي. مضافا إلى وضوح آثار الوعي وعلامات القدرة، اللي هو علم دقيق ونافذ وقدرة لا متناهية مدهشة في مسيرة نظام الوجود التي لا يمكن أن نعدها، مرتبطة بالعلل الجزئية. يعني مو أسباب هذا الإتقان، مو أسباب حوادث جزئية وعلل معدة من نفس هذا العالم، وإنما ناشئة من خالق حكيم، وضوحا لا يمكن حجبه بأي ستارين وغطاء. مسألة العلم واضحة جدا. فإذا هذا كاشف عن ماذا؟ كاشف عن أن هناك خالق عالم. الآية القرآنية تقول: ألا يعلم من خلقه الذي يخلق؟ ألا يعلم؟ أكيد يعلم، وهو اللطيف الخبير. ثم آية قرآنية أخرى قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. عن الإمام علي سلام الله عليه أيضا: علم ما يمضي وما مضى. يعني ما يمضي الآن وما مضى سابقا. مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئها بحكمته. وعن الإمام الرضا سلام الله عليه: سبحان من خلق الخلق بقدرته، أتقن ما خلق بحكمته، ووضع كل شيء موضعه بعلمه. يعني على أساس العلم. عموما هذا قال ويمكن بشأن الحياة على غرار القدرة والعلم. هم أيضا نستطيع أن نثبت أن بما أن الحياة موجودة في الموجودات المقيدة فإذن هي موجودة على في الموجودات في الموجود المطلق، وأيضا بما أنها من الآثار الظاهرة في المخلوقات إذن لا فاقد شيء لا يعطيه فلا بد أن يتوفر عليه، وهي صفة كمال. قال أي صفة التي تكون منشأ العلم والقدرة، لأن الحياة ما معنى الحياة؟ الحياة إذا شيء وجدت فيه علم ووجدت فيه قدرة فإذن هو حي، لأن الحياة هي التي تؤدي إلى العلم والقدرة، العلم والقدرة ملازمان لمن لوجود الحياة. قال أي الصفة التي تكون منشأ العلم والقدرة اللي هي الحياة لإله العالم. نستنتج من في ضوء ما تقدم ما يلي إن الكمالات والصفات التي ترجع بحسب التحليل إلى الوجود، أي يكون لها وجود خارجي واقعا، تثبت لإله العالم بشكل مطلق ما دام هي صفة ثابتة للوجود من صفات الوجود وتثبت بشكل مطلق علما للواجب، إذن فإله العالم عالم وقادر وحي وهكذا. إذن هذه الصفة تثبت. هسه مو راح تقول لي يلزم التشبيه، لأن هذه الصفة هم موجودة عندي هم موجودة عند الله سبحانه وتعالى. هنا نحن لا نساوي بين ثبوت الصفة كمصداق، لا نساوي من ناحية الحمل الشائع والمصداق بين الصفة الثابتة عندي أقول علمي نفس علم الله، لا، مفهوما واحد أن كمال الكمال هذا الثابت عندي ثابت عند الله، لكن على نحو التشكيك. صحيح هي حقيقة واحدة، لكن هناك فرق كبير جدا بين انطباق يعني حقيقة المصداق الشديد والمصداق الضعيف، فهنا أكو فرق كبير جدا، ولهذا هنا ليس كمثله شيء ثابته ليس كمثله شيء، لكن من ناحية المفهوم والمعنى هو مفهوم العلم واحد، مفهوم العلم واحد، لكن هذا مفهوم العلم ليس له حقيقة يعني مصداق واحد بالخارج على مستوى واحد مثل مصادق الإنسان ومصادق بقية الماهيات، لأنها متساوية من ناحية انطباق المفهوم عليها، لأنه يمثل ذاتي إلها وعرضي بالنسبة للأمور الأخرى، لكنه مصداق إحنا نعبر عنه مفهوم فلسفي، وهذا المفهوم الفلسفي في الخارج ليس له مصادقه متساوية وإنما مشككة. فلهذا يمكن لا يمكن أن يحصل التشبيه، الله عالم أنا معالم، لكن ماكو ليس كمثله شيء ثابتة، لأنه مفهوم عالم اللي انطبق عليه غير مفهوم العالم حقيقتها، غير مفهوم العالم اللي ينطبق على الذات الإلهية. النقطة الثانية إن الصفات التي ترجع بحسب التحليل إلى العدم، الصفات السلبية التي لا وجود لها واقعا، نظير الجهل والعجز والفناء والفقر والحاجة والمعلولية والاضطرار، منفية عن الإله المنزه، لأن هذه الصفات في الحقيقة إنما هي من شؤون الإمكان. يعني أولاً الجهل من اللي يكون جاهل؟ اللي فاقد للعلم، يعني ممكن أن يحصل على العلم، الشيء اللي يمكن أن يحصل على العلم ويفقد العلم يكون جاهلا، يكون عاجزا، يكون فانيا، لأنه يفقد الوجود، فهو مو واجب الوجود وإنما يفقد الوجود، هو فقير يحتاج إلى من يعطيه، ذو حاجة، ذو معلولية، إذن ملازم المن ملازم الإمكان، فإذن سلب صفة الإمكان عن الذات الإلهية الواجبة يستلزم سلب كل هذه الصفات السلبية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وحيث أن الحاجة والقيد منفيان عن الله تعالى، فمن المحتم أن كل صفة كمالية سوف تكون عين ذاته وليست خارج عنه، لأن الكمال الخارج عن الذات لا يحصل بدون قيد وحاجة، وهذا من المسائل اللي صار فيها خلاف بين المتكلمين، حيث ذهب بعض المعتزلة إلى أن صفات الله سبحانه وتعالى، أن الذات تنوب عن الصفات، الذات تنوب عن الصفات، لأن هي مشكلة أساسا عندما نقول أن الذات الإلهية تنطبق عليها صفة من الصفات، يعني توصف بصفة، معناته أن الذات شيء ثم طرأ عليها، طرأت عليها صفة، وهذه الصفة إنما هي حادثة. فإذا قلنا أن هذه الصفات طارئة وحادثة في الذات الإلهية، فما شنو اللي راح يصير؟ يعني ما كان خالق ثم خلق فصار متصفا بالخلق، أو غيره من الصفات، يعني ما كان عالم ثم علم، يعني معناته أنه حادث. فإذا قلنا هذه الصفات حادثة، فيلزم أن الذات الإلهية حادثة، وإذا كانت الذات الإلهية حادثة فما راح يصير واجب وجود. فمن البداية المعتزلة قالوا هي هذه الصفات أساساً ما ثابتة للذات، وإنما الذات أساساً ما تحتاج إلى صفات، وإنما تعمل عمل العالم، تعمل عمل القادر من دون قدرة. وحاولوا يعني مثلاً ابن أبي الحديد المعتزلي حاول أن يفسر خطبة أمير المؤمنين لمن يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنهم، لا بد أن ننفي عنا الصفات. فإذا يا صفات، قال هو هذا مذهبنا، لأن إحنا مذهبنا يؤمن بأن الصفات الذات الإلهية بلا صفات، لكن هذا به مشاكل كثيرة، يعني لا يمكن التسليم بهذا المذهب، لأنه وإن كانت طريقتهم يعني تركوا، يعني ما جعلوا أن الذات مركبة من شيئين، من ذات زائد صفة، لكنهم وقعوا في مشكلة أخرى. أولاً راح تصير كل الاستعمالات القرآنية في هذا المجال، لمن الله عالم قادر غيره كذا، كل هاي راح تصير مجاز، كلها مجاز، دعوة المجاز، هذه الدعوة العريضة اللي شامل الكتاب والآيات القرآنية يعني والنصوص الواردة في الأحاديث، كلها راح تصير مجازية. هاي النقطة. ثم أن الذات سوف تكون خالية من أي وصف كمالي، وهذا عين الحاجة والناقص والحاد، ولا يمكن أن يعني أن يثبت إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أن سلب العلم وغيره، يعني معناته أنه الوقوع في الجهل، يعني أنت عندما تسلب العلم هذا ضد لا ثالث له، فراح تخلي الذات هي موضع الجهل وغيره. ويعني طبعا الآيات القرآنية الكريمة اللي تقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا خلاف كون يعني واضحة أنه مو مسألة مجازية، أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست بالنحو اللي طرحه المعتزل. أما بالنسبة هذا الاتجاه الأول، الاتجاه الثاني هو الاتجاه الأشعري. الأشعري طبعا أكو اتجاه قبل الأشعري، هم الكرامية كانوا يقولون لا هي الصفات ثابتة للذات الإلهية، هاي صفات حادثة، وطبعا هذا رأيهم يعني مرفوض. الرأي الثاني اللي هو رأي الأشاعرة، الأشاعرة قالوا لا، قالوا إن الذات الإلهية لديها صفات، وهذه الصفات قديمة وليست حادثة كما ذهب الكرامي، وإذن لديه للذات صفات خلافا للمعتزلة، وليست حادثة وإنما قديمة خلافا لمن؟ خلافا للكرامية. ولكن هذه الصفات غير ثابتة في الذات الإلهية حتى لا يلزم التركيب. هذا طبعا هم تخلصوا من كل المشاكل، لكن وقعوا في مشكلة أخرى، أن هذه الصفات سوف تكون لها استقلالية يعني وتكون قديمة، فهذا يلزم تعدد القدماء مشاكل أخرى. يعني أولا ماكو وحدة حقيقية، ماكو وحدة حقيقية بين الذات وبين الصفة، وإنما أكو اثنينية. ثانيا الذات نفسها هم أيضا مفتقرة للصفات، ما راح تصير يعني واجبة الوجود، هي مو كاملة بحد ذاتها، وإنما تحتاج إلى تلك الموجودات الأخرى اللي نسميها صفات، اللي هن مستقلة عنها. فراح تصير يعني معناته انه راح يصير واجب الوجود او الذات لا تكون كامله وغنيه، وانما تكون محدوده وناقصه وتحتاج علما وتحتاج الى تلك الموجودات اللي احنا نسميها ماذا؟ نسميها الصفات. فهذه هذا الرأي هم ايضا غير صحيح. الرأي الصحيح هو رأي الإمامية، نحن نقول بأن هذه الصفات إنما هي عبارة عن تكثر مفاهيم، وأما حقيقتها في الخارج إنما هي حقيقة واحدة عينية، فهي من حيث أنها فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قادر هو عالم، ومن حيث أنه قادر هو حي، وغيرها من الصفات الأخرى. فإذن ليست هناك وجودات تركيبات حيثيات، حتى حيثيات ماكو حيثيات كثيرة متكثرة في الخارج، وإنما هناك تعدد مفهومي وليس تعدد مصداقي. مصداقه واحد، مصداق هذه المفاهيم كلها مصداقها واحد. قال: وحيث أن الحاجة والقيد منفيان عن الله، فمن المحتم أن كل صفة كمالية سوف تكون عين ذاته وليست خارج عنه، لأن الكمال الخارج عن الذات لا يحصل بدون قيد وحاجة. أي كمال خارج عن الذات لا بد أن يصير قيد وحاجة، يعني تكون الذات محتاجة إلى مثل هذا الأمور. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته كله ذاته، هذه الأشياء ولا مقدور. وهنا رواية لطيفة: روى هشام بن الحكم أن الزنديق سأل أبا عبد الله عليه السلام: أتقول إنه سميع بصير؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. وليس قولي إنه يسمع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، ولكنني أردت عبارة عن نفسي، إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك. أنا أريد أوضح لك، شلون أوضح لك بالطريقة. إذ كنت سائلا فأقول يسمع بكله، لا أن كله له بعض وأنه عنده أبعاد، لا حتى إلى كل، لا، وإنما يسمع بكله. ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير، بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معناه. بل أساسا نحن نستطيع أن نتصور شيء واحد، يعني مفاهيم متكثرة إليه، مع أنه شيء واحد بسيط، وهو تصوراتنا الحاصلة عندنا، فهي هم نفسها نسميها معلومة، وهي مقدورة، وهي موجودة. فهذه الصورة اللي عندي نفسها هم هي موجودة لي، وهم هي مقدورة لي، يعني أكثر من صفة سميتها فيها، أكثر من مفهوم أخذتها عنها، مع أنها شيء واحد بسيط. فإذا لا مانع أن يكون هناك حقيقة واحدة بسيطة لها مفاهيم كثيرة تعبر عنها، فهذا اللي يمكن أن ينطبق على الله سبحانه وتعالى. إشكالون: إذا كانت القاعدة التي تقرر أن إله العالم يجب أن يتوفر على كل أمر وجودي يخلقه، ويجب أن يقبل الاتصاف بصفاته قاعدة كلية، يلزم أن تصدق في مورد الجسم وخواصه أيضا، ومن ثم يلزم أن يكون الله جسما وأن يتوفر على خواص الجسم كالبعد والعدد واللون وغيرها، لأن فاقد الشيء لا يعطي غير، تقولون أنتم أي صفة معناته أنها موجودة وين؟ في العلة. الجواب: ينبغي أن نعرف في مقدمة الجواب كما تقدم بيانه في مقالة السابعة، أن الموجودات الممكنة في عالم الخارج مركبة من الوجود والماهية. الماهية هي حد الوجود، مثلا الجسم الموجود إذا لم يكن وجوده محدودا بالجسمية كان وجودا مطلقا، لكن الجسمية إنما ناشئة من ضيق القابل. من نقول هذا ما هي، يعني أن هذا الوجود ملأ حصة قليلة لهذا الشيء فصار ذو ماهية، فإذن الماهية ناشئة من ضعف الوجود، من فقر الوجود. فأنت حالة الضعف والفقر شلون تقدر تنسبها للعلة؟ هذا ما تنشأ من العلة، وإنما تنشأ منين؟ تنشأ من قابلية القابل، مو من فاعلية الفاعل. يعني أنت الآن الظل الذي يحصل بسبب الشمس لا يحصل بسبب الشمس حقيقة، وإنما يحصل بسبب ماذا؟ بحسب هذه الأشياء التي تكون هي يعني محدودة وفيها آثار وفيها جوانب، بحيث تظل جانب من جانب جوانبها عن الشمس. فالمشكلة مو في الشمس، المشكلة في هذا الجسم اللي أنشأ بسبب هذا الحاجز، نشأ لديه الظل، والظل لا ينسب إلى الشمس. قال بالجسمية، لم يكن وجوده محدودا بالجسمية، وكان وجوده مطلقا، لكن الجسمية أي الجوهر المادي ذا الحجم يحدد هذا الوجود المطلق ويضعه في قيود الزمان والمكان. إن العلة الفاعلية بحسب حالها، فاعليتها فاعل كاملة لا نقص في فاعلية الفاعل، وإنما في قابلية القابل، بل بحسب حالها تعطي دائما أثرا مطلقا، لكن المادة القابلة بشروطها الزمانية والمكانية تحدد إطلاق فعله، كما أن الذي يملأ وعاءه فإنه يحدد. الآن العلم، إيش قد العلم اللي موجود في الخارج، في الخارج هاي المكتبات اللي مال العالم، إيش قد العلم؟ العلم خواسة، لكن كل إنسان إلى وعاء يجي يملأ وعاء ذهنه بهذا بمقداره. زين، قال تحد. فالمشكلة مو إذا شخص ما صار عند علم هواي، المشكلة مو من العلم اللي موجود والكتب اللي موجودة، المشكلة فيه هو نفسه. قال بشروطها الزمانية والمكانية تحدد إطلاق فعله. نظير الشخص الذي يريد أن يأخذ ماء من البحر، فهو لا يحدد ماء البحر، لكن قصر اليد والقدرة وحدود وشكل الإناء الذي بيده وبعده وقربه من ماء البحر تقيد فعله. بعد هذه المقدمة سوف يتضح أن وجود إله العالم منزه عن كل قيد وحد، ولا يتصف بالماهيات التي هي حدود وقيود ومقاييس للوجود، ويمكن أن نصفه فقط بالصفات الوجودية الخالية عن الحد كالعلم والقدرة. وكل قيد يرجع في التحليل إلى العدم، إلى الحد، إلى النقص، إلى الإمكان في الحقيقة. قال والوجود المطلق الإلهي لا يقبل العدم، ما دام هاي ترجع للعدم، ترجع للإمكان، فالحقيقة المطلقة واجبة. نعم، نحن نصف إله العالم بمجموعة صفات خارجة عن الذات، نظير قولنا المالك، الخالق، الفاعل، الموجد، الرازق، المحيي، المميت، الرب، الصانع. وهذه صفات، إنما هي هذه الصفات اللي هي يسمونها الصفات الفعلية. الصفات الفعلية ليست صفات كمالية، لا تعبر عن مرتبة كمال، لا تعبر عن مرتبة كمال في الذات الإلهية، بحيث أن الله سبحانه وتعالى لو لم يخلق سوف يؤدي إلى النقص، أو لم يفعل سوف يؤدي إلى النقص، لم يوجد، لم يرزق، لم يحيي، لم يميت، لا تؤدي إلى نقص في ذاته، بل إن هذه الصفات إنما هي ناشئة عن صفة القيومية، كون الله سبحانه وتعالى قيوم على أفعاله، فإن هذه الصفات كلها ننتزعها من ذلك. هسه هذه الصفات كيف يمكن أن نفرقها عن الصفات الذاتية؟ أن الصفة الذاتية صفة تكفي الذات لانتزاعها، في حين أن مالك وقادر وغيرك تحتاج أن تصور مالك، تحتاج مالك ومملوك، خالق ومخلوق، فاعل ومفعول، موجد وموجد، رازق ومرزوق، وهكذا. إذن هذه الصفات في الحقيقة تحتاج إلى طرفين حتى نجي ننتزعها، فهي إذن صفات انتزاعية، الذهن ينتزعها، فهي إذن صفات متأخرة عن الذات الإلهية، متأخرة عن يعني لا تعبر عن كمال. وهذه ضابطة لتمييز الصفات لتمييز الصفة الذاتية عن الصفة الفعلية، فنقول أن الذات الصفة الذاتية تكفي الذات وحدها لانتزاعها، في حين الصفة الفعلية تحتاج إلى الذات وتحتاج إلى شيء آخر. زين، الآن تقول بأنه صفة العلم تحتاج عالم معلوم، هم أيضا تحتاج عالم معلوم. أقول لا، إن صفة العلم يكفي الذات وحدها لانتزاع أنه عالم، وعالم عالم قبل الخلق، بل عالم قبل الخلق، ما تحتاج أن معلوم. نعم أنها صفة ذاتية، لكن تلزمها النسبة ذات إضافة. شوف، مو إضافة، هي مو صفة إضافية، وإنما يقولون تلزمها الإضافة. يعني أنت من تصور عالم لازم إلى معلوم. هسه معلومة وين؟ قبل الخلق، هذا نقاش. نقول أن قبل الخلق معلومة ذاته، فمن علم بذاته الكاملة التي هي مصدر كل شيء ومصدر المخلوقات، والعلم بالعلة علم بالمعلول، فراح يعلم بمخلوقات الجميع. فهي إذن صفة ذاتية تلزمها الإضافة، وليست صفة إضافية يعني لا تعبر عن كمال، بل إنها صفة ذاتية تعبر عن كمال وتكفي الذات لانتزاعها، لكنها تلزمها بعد ذلك الإضافة، يعني الإضافة متأخرة عن الصفة. زين، هذه ضابطة أولى. وهناك ضابطة أخرى لتمييز الصفات الفعلية عن الصفات الذاتية، أن الصفة الفعلية أن الصفة الذاتية لا يمكن أن نصف الذات بضدها عالم، لا تستطيع أن تقول جاهل، قادر لا تستطيع أن تقول عاجز، حي لا تستطيع أن تقول ميت، ولكنه تستطيع أن تقول خالق خلق هذا ولم يخلق ذاك، أوجد هذا ولم يوجد ذاك، رزق هذا ولم يرزق ذاك. والمالك هم أيضا، المالك إذا أردنا بمعنى الفعلي، أنه يملك هذا الشيء المخلوق ولم يملك الغير المخلوق، غير المخلوق ما موجود حتى يملكه، بمعنى الصفة الفعلية. وصانع صنع هذا ولم يصنع ذاك. زين، فإذن الصفات الفعلية يمكن وصفها بضدها، ولا يمكن وصف الصفات الذاتية بضدها. قال لكن هذه الصفات في الحقيقة صفات نسبية وليست خارجية نفسية، يعني انتزاعية، احنا نجي ننتزعها، احنا نجي ننتزعها من ملاحظتنا بين الخالق والمخلوق فنقول خالقية. فإذن هي ليست صفات ذاتية للخالق بنفسه تنطبق عليه وتكون صفة خارجية نفسية للذات يعني، وإنما نسبية بمقايسة بين هذين الشيئين. قال نستنتج في ضوء الحديث المتقدم فيما يلي أن صفات الله تعالى على ثلاثة أقسام: صفات ذاتية وثبوتية كالقدرة، هذه صفات ذاتية، ثم صفات تعبر عن كمال يعني، صفات سلبية نظير الفقر وهي مسلوبة عن الذات الإلهية، صفات نسبية نظير الخلق الزماني وغيرها من الرزق وغيرها من الأمور التي هي من الصفات الفعلية الإضافية المتأخرة. إشارة إن آخر بحث فلسفي في صفات إله الوجود ينتهي إلى نظرية أرفع مستوى من مستوى الحديث المتقدم، وهي أن وجود الله تعالى، يعني هذه مرتبة، نوع من المراتب، مراتب إثبات الصفات، يعني من مراتب التوحيد يصل في إليها الإنسان، حتى هذه الصفات التي هي صفات كمالية ينظر إليها ويدركها ويرى أنها هي نوع من التحديد لله سبحانه وتعالى، حيث أن وجود الله مطلق من كل قيد وشرط وليس هناك أي حد. إذن فهذا التحديد ذاته، يعني أنه ليس لها حد، منفي أيضا. ومن هنا فوجود الواحد الأحد أرفع من كل تحديد مفهومي، ولا يمكن لأي مفهوم حتى هذا المفهوم الإحاطة به وأن يحكي عنه تماما. وتفصيل هذه النظرية يجب متابعته في أمور أخرى. هناك سيد العلامة يعني في الميزان وغيره تطرق إلى هذه المسألة، أنه مرحلة من مراحل العارف يصل إليها الإنسان في مراحل التوحيد، حتى هذه الصفات يرى أنها ضيقة لا يمكن أن تليق بساحة كبرياء الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى لأنها محدودة، حتى هذا أنها ليس له حد هم أيضا هذا أمر ذهني مصنوع ذهنيا. فهذه مرحلة أخرى. هناك إحنا ذكرنا أن خطبة الإمام سلام الله عليه وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه اختلف في تفسيرها العلماء، يعني كل حسب مذهبه. مثلا ابن أبي الحديد المعتزلي قلنا بأنه قال وهذا تصريح بالتوحيد الذي تذهب إليه المعتزلة، هذا صريح بالتوحيد، يعني هذا يدلل على التوحيد. أي توحيد؟ اللي هو نفي الصفات التي الزائدة التي أثبتتها الأشاعر، الصفات التي أثبتتها الأشاعر، وهو صريح برأي ماذا؟ برأي المعتزلة اللي يقولون بأنهم الذات ما لها صفات، كون ننفي عنها الصفات، يعني نيابة الذات عن الصفات. وهذا الرأي قلنا هذا رأي غير صحيح وبه لوازم هواي باطلة. عندنا رأي آخر يقول لا، نفي الصفات المخلوقين اللي هذا ذكر راوندي وغيره، يعني نفي صفات المخلوقين، فإذا ليس المراد من عنده هذا، وإنما نفي الصفات السلبية الجسمية، كل الصفات السلبية لازم إحنا ننفيها، لأنه إحنا إذا راجعنا الخطبة نفسها هو يتحدث فيها يقول ليس لصفته حد محدود، ليس لصفته يعني لديه صفة، لكن أي صفة؟ قال ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فإذن المراد من عنده نفي الصفات اللي تكون محدودة ومعدودة وغيرها من الأمور اللي هي من عوارض الأجسام، هذا هو المراد من عنده. هناك نحو آخر ومعنى آخر، يعني نفي مطلق هذه الصفات، مو المراد من عنده، نفي مطلق هذه الصفات حتى صفة العلم والقدرة وغيرها، فإنها تكون قاصرة. ذهن البشر يعني يصل إلى مرحلة من التوحيد أن ذهن البشر دائما يعني يكون متأثر في صنعه ماذا؟ في صنعه لهذه المفاهيم، ويصنع المفاهيم اللي تكون ضيقة ومحدودة. يقول السيد العلامة في تفسير الميزان الجزء السادس، يقول بأن وإذا استوى الإنسان على أريكة الإخلاص، هذا في شرح وكمال توحيده الإخلاص له، إذا استوى الإنسان على أريكة الإخلاص وضمته العناية الإلهية إلى أولياء الله المقربين لاحت على بصيرته لوائح العجز عن القيام بحق المعرفة وتوصيفه بما يليق بساحة كبريائه وعظمته، فإنه ربما شاهد أن الذي يصفه الله تعالى به معان مدركة مما بين يديه من الأشياء المصنوعة، متأثرة بالأشياء المصنوعة، وأمور ألفها في من مشهوداته الممكنة، وهي صور محدودة مقيدة بالنتيجة لا يمكن. قال والمعاني المحدودة يدفع بعضها بعضا لظهور كون كل مفهومين خلوا عن المفهوم الآخر. تتصور القدرة ما تتصور وياها علم، تتصور العلم ما تتصور وياها حياة، كل واحدة من هذه الأشياء يدفع معنى آخر، يعطي معنى ويدفع المعنى الآخر. فهذه المفاهيم والعلوم والإدراكات تقصر عن الانطباق عليه جل شأنه حق الانطباق، وعن حكاية ما هو عليه حق الحكاية، فتمس حاجة المخلص في وصفه ربه إلى أن يعترف بنقص لا علاج له، يقول أنا عاجز عن معرفتك، تمام العجز، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، وعجز لا جابر دونه، فيعود فينفي ما أثبته ويتيه
في حيرة لا مخلص منها، وهو قوله عليه السلام: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنها غير الصفة. وهذا الذي فسرنا به هذا العقد من كلامه عليه السلام هو الذي يؤيد أول الخطبة، حيث يقول: الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، وإلى الصفة لكن أنا عاجز عن إدراكها، ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، على ما يظهر للمتأمل الفطين. هذا اللي أشار إلى في هذه النقطة، ويأتي الكلام حول خلق العالم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.